ربك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وادخلنا الجنة من باب الريان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اجعلنا من عتقائه يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: المرأة في رمضان. وهذا هو اللقاء الرابع، وهو خاتمة هذه السلسلة على مائدة رمضان. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بعد أن بينا حال المرأة في بيتها في رمضان، تكلمنا عن حال المرأة وصلاة التراويح، تكلمنا عن المرأة وقضية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. في هذا اللقاء مع المرأة في رمضان وما يتعلق بالزكاة، وما يتعلق بالزكاة، وما دمنا سوف نتحدث عن قضية الزكاة في رمضان وما يتعلق بالمرأة، هنتكلم عن زكاة أموال المرأة، هنتكلم عن زكاة الحلي، هنتكلم عن زكاة الفطر. هذه الأمور تخص المرأة المسلمة وكذلك تخص الرجل، فزكاة المال تخص الرجل أيضا، فطرة رمضان تخص الرجال أيضا، يمكن يفترق بس قضية الذهب والحلي المتعلق بالمرأة. فتعالوا بنا إخوتا في هذا اللقاء نعرج على هذه المسائل المهمة التي تهم في المقام الأول المرأة المسلمة وتهم الرجال تعليما وتعلما. أولا، زكاة أموال المرأة. يجب أن تعلم المرأة أن زكاة المال فريضة وركن من أركان الإسلام، وأنها من أوجب الواجبات عليها إن كانت لها ذمة مالية خاصة، لأن من محاسن التشريع في الإسلام أنه جعل للمرأة ذمة مالية خاصة، فلا الحق في التملك ولا الحق في التصرف. وعلى هذا فإن بلغ مالها الخاص النصاب الذي تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول الهجري وجب على المرأة أن تزكي مالها، لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولقول الله تعالى على مائدة سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول الله تعالى على مائدة التوبة في الآية 103: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الآية بيان لبعض حكم تشريع الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فزكاة المال طهرة للمزكي، تطهره من الشح ومن البخل، تطهره من الحرص، فكذلك فيها تزكية وتزكيهم، تزكي نفوسهم بالكرم والجود والعطاء والشعور بحاجة الفقراء إلى آخر تلك الحكم الجليلة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يمكن شرحنا هذا الحديث في لقاءات مضت وقلنا أن قوله أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل أي أفاعل، أي أقاتل من يقاتلني من الناس، أقاتل من يقاتلني من الناس، وهذا فيه رد العدوان لقول الله تعالى في كتابه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا تتعلق بالمحارب المعتدي الظالم. فالناس هنا عموم يفيد الخصوص، الخصوص أي الكافر المحارب المعتدي الظالم الذي يمنع الحق أن ينتشر. فقال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام. أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن ليحكم فيهم ويعلمهم الكتاب والسنة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الحديث. إذن الزكاة ركن ركين من أركان الدين، فريضة من أجل فرائض الإسلام، فلا بد من القيام بها حق القيام. إذن المرأة يجب عليها أن تزكي مالها إن بلغ نصابا، خاصة أنه قد ورد الوعيد الشديد على من منع الزكاة وقصر في إخراجها. لماذا؟ لأن شأنها عظيم. قال عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة الآية 34 و35 فيها وعيد شديد لمن كنز المال ولم يخرج زكاته، لأن الكنز كل مال ادخر ولم يزكى، لكن أي مال أخرجت زكاته فليس بكنز حتى وإن كثر وزاد وفاض، إنما الكنز هو المال الذي يكنز ولا يزكى عنه، هذا يعذب به المرء يوم القيامة لأنه قصر في أداء هذه الفريضة. وفي الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها أي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة. هذا وعيد شديد لمن منع زكاة ماله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطرق عنقه، أي حية والعياذ بالله. والحديث في صحيح سنن النسائي رحمه الله. بل قال الله تعالى، النبي قرأ هذه الآية بعد أن ذكر هذا الحديث، قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. سورة آل عمران الآية 80 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلتزمه أو يطوقه يلتف حوله، قال: يقول أنا كنزك أنا كنزك، والعياذ بالله، ده كناية عن شدة العذاب. وفي حديث ابن عمر أيضا عند ابن ماجة قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في جزء منه: ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، يعني مانع الزكاة يتعرض للقحط والجد، يكون سببا في قلة الخيرات في أرض الله. ومن رحمة الله بالبهائم أنزل الغيث، وإلا لأصبحت الأرض قاحلة جدباء بسبب من يمنعون زكاة مالهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. سنين يعني القحط والجد والحاجة والفقر وغلاء الأسعار والشدة والبلايا بقى، نسأل الله السلام. طيب، علمنا أن الزكاة ركن وأنها فريضة، وأنه يجب على المرأة إن ملكت نصابا أن تزكي. إيه هو بقى النصاب؟ النصاب ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21. فنسأل عن عيار 21، الجرام منه بكام؟ مثلا طلع الجرام بألف جنيه بلغة أهل مصر، هنتكلم عن اليورو إن أنا مش عارف الجرام الذهب بكام باليورو، فنقول بقى على أهل مصر كده، سمعت إن وصل جرام الذهب 800 جنيه تقريبا، يعني هنقول مجازا 1000، خلاص كده عشان نحدد بس الحسابات لأن أنا ضعيف في الحسابات. فهنقول الجرام بألف، يبقى 85 جرام ذهب بكام؟ بخمسة وتمانين ألف جنيه. يبقى النصاب يعادل القيمة دي. طبعا انتوا هتحسبوها في مصر على ثمن الجرام الأصلي، أنا معرفش الجرام تحديدا بكام، أنا بضرب مثال فقط. فهنقول مثلا النصاب طلع 85 ألف جنيه مصري، المرأة تملك هذا المال، خلاص؟ يبقى هي عندها الآن نصاب، بشرط أن يكون هذا المال فائض عن الحاجة الضرورية، يعني عندها سكنها وعندها أكلها وشربها ولبسها وما عليهاش ديون، ودول زيادة مدخراهم، خلاص كده؟ يبقى ده اسمه النصاب، يبقى ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب. فألمانيا تحسبه باليورو، الجرام ب 42 أورو، تحسب بقى في 85 جرام. الجماعة في سوريا تحسب بالليرة، شوف جرام الذهب بكام ليرة. المغرب بالدرهم، عندكم الدرهم في المغرب؟ أي حسام؟ المغرب بالدرهم، وفي الجزائر برضو بالدرهم، صح؟ بالدرهم، ها؟ دينار، عندكم دنانير من ذهب، يبقى الجزائر بالدينار. نشوف الذهب بكام عيار 21، الجرام بكام دينار، ونضرب في 85 جراما عشان نطلع نصاب الزكاة، يبقى ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب بالعملة المتداولة عندك في البلد. فهنقول مثلا زي ما أنا ضربت المثال على أهل مصر، وصل النصاب مثلا لو مش 85 ألف، أنا أقول مثلا، أنا ما أعرفش الجرام بكام، حسبنا على 1000 جنيه الجرام، إنه ممكن يكون ب600، ممكن يكون ب700، ممكن يكون ب800. فأهل مصر بيسمعوني، يبقى بيحسب على قيمة الجرام، يضرب في 85 مثلا، طلع 85 ألف جنيه. المرأة تملك هذا المبلغ أو يزيد، ممكن يكون عندها 200 ألف، واحدة عندها مليون ما شاء الله مبحبحة قوي، يعني ثرية مليونيرة، عندها 3-4 مليون، ما في زي ما في رجال أعمال في كمان نساء أعمال، خلاص في نساء عاملة شركات وعندها تجارات، خلاص، وبعضهن عاملة كمان تجارات أونلاين، صح يا داود؟ عاملة كده صفحة على الفيسبوك وجروب للتجارة، اللي بتبيع ملابس واللي بتبيع اكسسوارات، خلاص، فنشوف ربحها ده ومالها الخاص ده. إذا بلغ النصاب لو قيمة 85 جرام من الذهب أو يزيد، شوف عندها كام بقى وزيادة عن حاجتها، وما فيش عليها ديون، العملية متظبطة، نقول لها كلام جميل كده، الشرط الأول اتحقق إنك عندك النصاب. الشرط الثاني يمر عليه الحول الهجري، يمر عليه الحول الهجري سنة يعني هجرية. عدت السنة الهجرية، عندك في آخر السنة الهجرية تشوفي عندك كام من المال كله، طلع مثلا 100,000 مثلا، هتطلع عن كل 1,000 25 جنيه فقط. يعني 100,000 جنيه هنطلع عن كل 1,000 كام؟ 25 جنيه فقط. لو باليورو عندك 100,000 يورو أو عندها 100,000 يورو، هتطلع على كل 1,000 يورو 25 يورو فقط. يبقى لو ضربنا مثلا لو 100,000 في 25 يطلعوا كام يورو؟ باليورو 2,500 صح؟ يعني ال 100,000 يورو زكاتهم كام؟ 2,500 يورو فقط. فقط 100,000. تقول لك كل سنة 2,500 بس. بس لو طلع النصاب مثلا 10,000 يورو مثلا، يبقى تطلع 250 بس. يعني ال 10,000 يورو كل سنة بتطلع 250 يورو فقط، يعني تمن جاكت ولا. انت بتجيب الهاتف ب 1,000 يورو دلوقتي صح؟ بتجيب التلفزيون اللي قد الحيطة اللي ورايا دي ب 1,500 يورو صح؟ بتجيب السيارة وتجددها كل سنة 6,000 يورو، 7,000 يورو، 10,000 يورو، اللي جايبها 12 يورو، اللي جايبها 30,000 يورو، جايبها جديدا صح؟ ونيجي عند الزكاة نعمل نفسنا من بنها. وانا قلت لكم قصة عامل نفسه من بنها دي عندنا في مصر، لما اخترعوا القطار قديما كان يطلع من القاهرة وجه بحري، فأول محطة بتقابله بعد القاهرة اسمها بنها، فكانت المحطة الأولى دي مجانا ما بيدفعوش، فكل اللي عايز يهرب من الكمساري ما يدفعش أجرة يجي يقول له أنا من بنها عشان ما يدفعش حتى لو مش من بنها. فإذا عنده المال وعامل نفسه من بنها مش عايز يدفع، ده مشكلته مشكلة، عمال يجيب في شهوات الدنيا ويتمتع بها، وده مطلوب اتمتع. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. البس كويس وكل كويس واركب سيارة كويسة، اركب مرسيدس دي ماشي أفرح لك وبقى سعيد بيك قوي. عايز تركب الأودي زي صاحبنا اركب الأودي، عايز تركب الفولكس فاجن اركب الفولكس فاجن صح يا داود، اركب واشكر النعم. انما اوعى تاثر في الفرائض، اوعى تاثر في زكاه المال. وانت يا اختي اوعي تاثري في زكاه المال يلي بتتابعيني عبر البث، دي واجب دي فريضه. يبقى لما ينتهي الحول الهجري بنطلع عن كل 1,000 25، يعني مثلا باهل الجزائر بالدينار يبقى 1,000 دينار عليه كم دينار زكاه؟ 25 دينار. اهل المغرب بالدرهم يبقى ال 1,000 درهم عليه 25 درهم وهكذا. أهل السعودية بالريال يبقى الألف ريال عليه 25 ريال. إيه كمان في عملات؟ إيه كمان أي عملة بقى؟ الألف عليه 25 بس وقس على جميع العملات. طيب وبشرط أن المرأة تكون مالكة لهذا المال ملكها خلاص كده وفائض عن حاجاتها. فنقول لها خرجت 2.5% فقط يبقى عن كل 1,000 25 فقط. طب المرأة لو تملك أرض زراعية بقى وعندها زرع وحصاد أيضا، هتطلع عنه زكاة في يوم الحصاد في يوم إيه؟ وآتوا حقه يوم حصاده، وتطلع من الثمر الطيب مش العفش الرديء، إن دي زكاة فريضة. وطبعا أنصبة الزروع ترجع لكتب الفقه فيها تفصيل، لأن بيكون في خمسة أوسق وليها أنصبة محددة في أرض بتروى مثلا بدون مجهود وبدون تكاليف وبدون آلات، فدي بتطلع عنها العشر. في أرض تانية أنت بتكلفها وتدفع عليها أموال وتجيب لها آلات فبتطلع نصف العشر فقط، فدي ترجع لها الكتب الفقه. وطبعا شرط إخراج الزكاة أن يكون المال من حل مش من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا إيش؟ طيبا. ما يكونش المال مثلا واحد عمل مصنع مخامرة، زكاة إيه ده المجرم ده؟ دي أمواله كلها حرام، الله لا يقبلها خلاص. أو بيتاجر في المخدرات بيسموها الزطلة في بلاد المغرب، خلاص كده حرام لا يجوز. أو واحدة فاتحة كباريه رقاصة، تزكي إيه دي؟ أموالها كلها حرام والعياذ بالله. بيقول لك جايب المال بعرق جبينها، بعرق إيه ده؟ بهز الوسط عياذا بك اللهم، عرق جبين مين؟ مو عرق في الحرام، عرق في الباطل. وللأسف بتجد من الدعاة السفهاء الذين يجوزون لها هذا العمل. وكمان يقول بعضهم إن الرئاسة لو خرج للعمل وماتت شهيدة. شفت الجرأة على دين الله وعلى أحكام الله عز وجل؟ عفانا الله وإياكم من الخذلان ومن الانتكاسة. الرقص حرام ومالها حرام، مش حاجة اسمها عمل. عمل إيه ده؟ هذا عمل حرام لا يجوز. عفانا الله وإياكم من الحرام، اللهم أمين. قال وعاملة كمان مائدة رحمن. واحد بيستقول لي عم الشيخ في رقاصة عاملة مائدة، هل يجوز انها تاكل؟ يا ابني مائدة رحمن يا ابني، هذا مال كله حرام يا ابني، هداك الله. ابتعد يا ابني وتجنب الشبهات يا ابني، هداك الله، لا يجوز. فلابد يكون المال حلالا، فلا يجوز إخراج زكاة المال من أموال محرمة، زي اللي بيأكل الربا ويترابي رابي والكلام ده كله، عياذا بك اللهم. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا المرأة أحيانا بيكون بتتاجر في المواشي، كمان في بعض النساء بتتاجر في المواشي زي الإبل والبقر والجاموس والخراف، ودي أخرى فيها زكاة، زكاة الأنعام، زكاة الماشية. لو بتتاجر في الإبل في بعض البلاد نقول لها نصاب الإبل خمسة من الإبل، خمس رؤوس، لقول الله سلم ليس فيما دون خمس زود صدقة. في البقر النصاب 30 بقرة، 30. وطبعا الواجب في 30 دي عجل بيتبع أمه، خلاص كده طلع عنه تلعى كل 30 الرأس عجل اللي هو بيسموه التبيع، انه بيتبع الأم صغير لسه يعني. نصاب الغنم 40 شاة، لو بتتاجر في الغنم بقى عارفين الغنم. طب الحمد لله، الناس بقى في ألمانيا تكون مش عارفين الغنم ونسيتوا العيشة الطيبة البسيطة يا بتاع زجورة. انت ما نسيتش، انت أصيل، انت دول، انت بتاع البدو الجميل كده، عارف الغنم والرعي وكده. جميع الأنبياء رعوا الغنم، ما أجملها من عيشة، عيشة البسيطة الجميلة افتقدناها. فين أيام القلة يا محمد لما كنا بنشرب من القلل والزير والفخار؟ يا تشرب شربة ماء هنيئة، دلوقتي مبردات وقرف وأمراض وعلل وأوبئة، عفانا الله وإياكم. فين أيام الفرن من طين لما كان يتخبز فيه الخبزة كده يا داود، تعرفوا أنت؟ ما زال موجود عندكم؟ ما شاء الله، لازم أروح عندكم زجورة بقى، خدني كده البادية عشان نعيش حياة البساطة الجميلة دي بقى اللي فيها السعادة الحقيقية. أنا كنت كان أحمد ابني طفل صغير، وأخته سلمى كان لي من طلبة العلم طالب عنده أرض زراعية، هم شغالين في الفلاحة، فكان يأخذني كل أسبوع بالأولاد نروح بقى الأرض الزراعية، يجري ورا الجاموس والحمار، يا جمال العيش، انت قاعد كده في الخضره تحت ظل الشجره تشرب كوبايه شاي على الفحم، ها والكنكه اياها دي المسوده من الفحم دي ام سلكه، يا جمال الشاي يا جمال الشاي. ولما يجيب لك حته جبنه قديمه كمان مع خبزه، والله احسن من خروف مشوي. كان احد رجال الاعمال الكبار مر على قريه من القرى ونظر عن بعد لارض زراعيه، لقى الفلاح شغال عمال يعزق في الارض ورجليه تلات ارباعها في الطين والعرق يتصبب. فالمنظر ده شغل الملياردير ده، وقف بسيارته ينظر ويتامل، وفجاه لقى زوجته جياله، زوجة الفلاح ده حط المنديل المحلاوي فوق دماغها كده، سمحنا المنديل المحلاوي منديل كده كروه كده جميل، حط فيه الخبزة وحتتين جبنة قديمة وفحلين بصل قد كده، وراحت قاعدة له تحت ظل الشجرة كده، راح سايب الفاس من ايديه وراح منظف ايديه من الطين وخرج وراح مرتاح كده تحت الشجرة، وفتحت له المنديل المحلاوي وراح مسك فحل البصل وراح دشه كده بسيف يد وفتحه ومسك الخبزة وياكل ومبسوط وهو يضحك وهي تضحك. وبعد ما كده خلص جابوا الكنكس المسودة المتفحمة الجميلة اللي زي العسل دي، وراح حطها له على الكانون حجرين كده وشوية الحطب وأشعلت النار وحطت المية تغلي مع شوية الشاي، وتصب ويصب الشاي كده ويطلعه فوق متر كده يا طلحون اللي انتوا بتسموه أبو رزة، شاي أبو رزة التاي، خلاص كده كشكوشة اسمها ايه؟ كشكوشة، ها؟ مترو صح؟ يرفع دي كده عشان ويطلع كده الكشكوشة بتاعته الجميلة دي ويشرب. وبدأ الملياردير يبكي. بتبكي ليه يا عم الحاج؟ بيقول لك سبحان الله، نفسي انا في المشهد ده ما اقدرش اعمله، لو اكلت الاكل ده اموت، انا ممنوع من كذا وممنوع من كذا وممنوع اكل كذا وممنوع كذا وعندي اموال لا تعد، لكن لا اجد السعاده. عمري ما ضحكت من القلب زي الرجل البسيط ده ما ضحك هو وزوجته، عمري ما عرفت اقعد القعده الجميله دي. الله، شفت بقى النعم شكلها ايه؟ مش بالطرف والله يا اخوه. النبي كان ينام على حصير، واثر الحصير في جنب النبي محمد، فلما قيل له الا نعد لك وطاء نعمل لك كده فراسه لين، قال مالي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب استظل ثم قام فتركها، انا عابر سبيل مسافر، بتعب شويه في الطريق ارتاح تحت ظل شجره، لكن مش هقعد على طول. ما شفناش مسافر بيقعد على طول في الطريق، لازم يواصل السير، وكلنا مسافرون الى الله. يبقى الدنيا عباره عن ايه؟ ممر وليست مقرا، فاعلموا حقيقتها، تحن النفس الى البساطه هذه. سبحان الملك، اللهم إنا نسألك جنتك يا رب. آمين آمين. فنصاب الغنم بقى 40 شاة، فيجب فيها شاة أوفت سنة ودخلت في الثانية، يعني كل 40 رأس فيها إيه؟ شاة واحدة بس. شفت الجمال بقى. وفي عندنا نصاب الحبوب والثمار قلنا 5 أوسق، الوسق حوالي 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المتوسط، فيجب فيها عشرها إن كانت تسقى بماء السماء أو العيون، وإن كانت تسقى بالسواقي والمكائن وفيها عدد وكذا وآلات نصف العشر. يبقى دي قضية مهمة بالنسبة للمال، فالمرأة تنتبه لهذا الباب الخطير جدا، هو زكاة المال، والتقصير فيها مصيبة كبيرة جدا، وعدم إخراج الزكاة يعرض للوعيد الشديد. بل رضي الله عن أبي بكر الصديق عندما تولى خلافة المسلمين جهز الجيوش لقتال من منع الزكاة، لقتال من منع الزكاة، ودي قضية مهمة. نيجي نشوف بقى زكاة الحلي الذهب. يعني تعريف زكاة الحلي، يقول ابن الأثير: الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع حلي، بتتزين بالذهب بالفضة، هذا كله حلي. طبعا ما يدخلش فيها بقى الأحجار الكريمة الأخرى زي الألماز، عارف، اللؤلؤ والمرجان والكلام ده كله، عندهم كده حاجات غريبة في الزينة. خلاص، إنما الزكاة تتعلق بالنقدين اللي هما الذهب والفضة. الذهب وإيش؟ والفضة. طيب، الحلي يا إخوة إما أن يكون لمطلق الزينة، وإما أن يكون مالا مقوما مدخرا. يعني المرأة مثلا في زواجها قدم لها الزوج شبكة ذهبية، وليكن مثلا قدم لها 100 جرام من الذهب، جاب لها كوليه، أو جاب لها أساور، جاب لها خواتم وأقراط من ذهب، خلاص كعادة الناس في الزواج. طب الذهب ده للزينة فقط؟ نعم، لزينتها فقط، هذا الراجح أنه لا زكاة فيه. يبقى ذهبها إن كان لمطلق الزينة فقط لا زكاة فيه، على الراجح من أقوال العلماء. طيب، إن كان مالا مدخرا مقوما، يعني إيه؟ بعض الناس يعمل إيه؟ كل ما ربنا يمن عليه بشوية مال يجيب حتتين ذهب للست، ولا يخليهم للزمن، المال بيزيد ويقل ويلخبط، إنما الذهب دايما بيزيد، فيروح يشتري ذهب ويحطه لها، وهي عندها ما شاء الله صندوق كده عمالة ترمي فيه، فين وفين لما تلبس حاجة منه، الصندوق مليان. نقول لها ده مش زينة، المال ده اسمه مال مقوم. اسمه ايه؟ مال مقوم. يعني ايه؟ يعني مال شايلينه للزمان كما يقولون، فهذا المال يجب فيه الزكاة. ان بلغ النصاب وزاد، مثلا لقت عندها 200 جرام ذهب، 300 جرام ذهب، ما صيغة بقى، عندها صناديق، كل ما كده يجيب لها ايش يرمي لها، خلاص وهو شايلينه للزمان، بحيث لو احتاجنا نبيعه ونشتري مش عارف قطعة أرض، نبيعه ونعمر البيت، نبيعه ونعمل كذا، ده مال مش زينة. فإن بلغ النصاب أو زاد عن النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. أزكيه إزاي؟ عندي كم جرام يا أخت؟ عندي 500 جرام ده يا بنتي، الإيه ما شاء الله، 500 جرام ده، ده أنت مليونيرة بقى، صح؟ ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك من الخير، بس أدي حق الله بقى، عايزينك كده تكوني في أعلى المنازل المالية، بس اوعي حق الله عز وجل، إن فريضة. يبقى نقول لك 500 جرام من الذهب دول يا أختنا اللي أنت حطاهم في الصندوق إياه اللي معمول من العاج، ها؟ نقول لك انتظري، قوميهم بالمال، طلعوا بكام؟ الجرام بألف، أنا معايا 500 جرام، يبقى معايا 500 ألف، صح؟ حال عليهم الحول، أيوة، فايدين عن الحاجة، أيوة، طلع عن كل 1025 يا أختنا، وصلت كده؟ سهلة هي خالصة. طب لا، ده عندها 100 جرام بس، كلام جميل، ال 100 جرام ذهب بكام؟ بالعملة بتاعتك، والله طلعوا مثلا ب 100 ألف، كلام جميل، هتطلع عن كل 1025، سهلة خالص اهي. ما دام وصل النصاب وزاد فوجبت فيه الزكاة بحلول الحول الهجري ما دام مالا مقوما وليس لمطلق الزينة، وليس لمطلق الزينة. طبعا مع التنبيه على الأخت اللي عندها الذهب للزينة، الله يرضى عليك، زينة أمام النساء فقط أو الزوج، ما ينفعش تظهري باب شخليلك قدام الرجال غير غير المحارم على التأبيد. ما ينفعش ابن خالتك جاي يزور عندكم في بيت لبسالي بقى مش عارف الملكة توت عنخ آمون ولا نفرتيتي، ما ينفعش، ده زينة للزوج فقط أو أمام النساء. عندك عرس مع الأخوات بتتزيني ماشي، إنما تمشي لنا بقى في الطرقات ويراها الرجال ويعملك شخل البدهابة، ما ينفعش ما ينفعش. خلاص كده وحط لي مش عارف هنا قد إيه ولبس لي من هنا لغاية هنا ذهب، وفي إيه ده، دي صاغة ماشية، دي ده محل ذهب ماشي. تقول لك زينة إيه دي؟ الزينة تكون باعتدال، ده مش زينة بقى، أنت زكي يا أخت ما شاء الله، أنت عندك محل ذهب، عندها محل ايه ذهب. تجي تقول لك انا عندها مش عارف في الايد اليمين 12 غويش لغايه كوعها لغايه المرفق، والايد الشمال زيهم، ايه ده ايه ده، ذهب ايه ده بقى، انت بتهرجي. وغير اللي هنا بقى على الصدر بقى ما شاء الله يجي 5 كيلو ذهب شايلاه. طبعا ده 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 صرف وطرف وشغلانه. تقول لك زينه، زينه ايه بقى؟ لا، فانتبهي لهذا. وذكرنا الآيات في الذهب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نسأل الله السلام. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان. المسكتان يعني الأساور، الغويشة بيسموها أسويرة، لبس في اليد، غليظتان من ذهب. يعني تلاقي الغويشة نص كيلو مثلا، حاجة كده مش الذهب بتاع اليمين دول، تلاقي بتاع كده ريشة كده ما فيهاش حتى جرامين ثلاثة. خلاص لا، التانية لابسة لابسة ذهب قد كده. المهم غليظة تاني من ذهب. فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بها يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الاستجابة والخوف من عذاب الله. عشان كده العلماء اختلفوا حتى في زكاة الزينة. بعضهم يرى وجوب إخراج الزكاة إن بلغ نصابه زاد. قال ما بقتش زينة بقى لما تعدي النصاب 85 فيما فوق، اللي بسالي مش عارف 2 كيلو ذهب دي، لا دي بتهرج بقى، زينة تدي بقى خلاص كده. فبعض العلماء أوجب عليها زكاة هذا الذهب. الحديث السابق في سنن أبي داود. طيب ده بالنسبة لزكاة الحلي، وطبعا في تفصيلات أخرى لكن ذكرت لها الملخص حتى تنتبه. ندخل بقى على زكاة الفطر. نحن مع المرأة في رمضان، المرأة في رمضان زكاة الفطر. طبعا يجب على المرأة إخراج زكاة الفطر لأنها دخلة في ضمن الوجوب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى من المسلمين. يبقى كذلك زكاة الفطر تجب على المرأة، تجب على المرأة. طبعا بيخرجها لك لو ليها زوج يخرجها الزوج، لو ليها أب هيخرجها الأب عنها، لو هي مستقلة وعندها راتبها وكذا بتخرج عن نفسها، ملها الزوج مثلا ربما يكون الزوج توفي أو طلقت أو كذا، لكن عندها راتبها وعندها دخلها وعندها عملها ويتمون أولادها، فواجب عليها تخرج عن نفسها وعن أولادها. وطبعا كما ذكرنا ونذكر أن زكاة الفطر طعام ليست نقودا بل هي قوت، ومن أخرجها من النقود على قول جمهور الفقهاء لا تجزئه، أي لا تقبل منه، والزكاة ما زالت معلقة في عنقه. قال مالك لا تجزئ، قال الشافعي لا تجزئ، قال أحمد لا تجزئ. أما الجواز هو رأي عند أبي حنيفة خالف فيه النصوص، فعندنا شرع وعندنا رأي، نقدم الشرع، إن الدين قال الله قال رسوله، النبي فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. يجي بقى اللي بيتفلسف يقول لك يعني هنقدم للناس شعير، والشعير دلوقتي بقى علف للحيوان، ومن قال لك قدم للناس شعيرا؟ النبي قال صاعا من شعير لأن الشعير كان طعاما لهم في زمن النبوة، ده كان طعامهم، إنما الآن الشعير مش طعام، يبقى ما نقدمش الشعير، نقدم الطعام. الناس بتاكل إيش؟ لحم، قدم لهم اللحم. طب أحسب الصاع إزاي في اللحم؟ اللحم لأنه موزون يبقى بالرطل، قالوا الرطل 5 أرطال، الرطل حوالي 400 جرام، 5 × 400 بكام؟ بكام؟ يعني 2 كيلو. هتخرج الصاع من اللحم 2 كيلو لحم، كذلك من الدجاج الموزون زيه 2 كيلو دجاج، ومن السمك لأنه برضو قوت وطعام، الحوت يعني بلغة أهل المغرب اللي هو السمك عندنا في مصر 2 كيلو سمك. يبقى حضرتك مثلا عندك 5 أفراد هتخرج زكاته، كل فرد عليه صاع، هات لهم صاع من لحم، صاع من سمك، صاع من دجاج، وصاع من حبوب، بس حبوب ايه بقى اللي هي طعامهم؟ لوبيا، بيضة، فاصوليا، عدس، أرز، اللي هو طعام. أهل الجزائر ما ياكلوش الرز عقوبة، ما تجيب لهمش رز الله يكرم، صح يا ولد، يقول لك الرز عندهم عقوبة، خلاص كده. عندهم التمر، الله هات لهم التمر، قال لك التمر جميل ده. وفي الطعام التاني اللي بياكلوه أهل المغرب والجزائر ده اللي هو بديل للرز، هاتهولهم، خلاص كده. الأكلة اللي هي كل جمعة دي هاتهالهم، خلاص الصاع منه 2.5 كيلو، وهكذا. يبقى نقول طعام ما بنقولكش الشعير. أبو سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والآقط والتمر والبر، كان ده طعامهم، عشان كده أخرج النبي منه. إنما الآن الشعير مش طعام عندنا، صح؟ خلاص مفيش، لكن البر موجود، القمح يعني، صح؟ بيبقى دقيق، فموجود وقود دلوقتي أهو، بيخبزوا بالخبز، صح؟ ويعملوا بالمطلوع، بتسموه الأغروم؟ إيه؟ بالأمازيغ الأغروم، أغروم، طيب، بيعملوا الأغروم والمطلوع والفطير المشلتت عند أهل مصر، خلاص؟ ده قوت طعام. لكن ما اجيب لهمش بقى سكر ولا اجيب لهم سكر، السكر ايه؟ هو السكر طعام؟ السكر طعام؟ مش طعام، ما تجيبش سكر، خلاص؟ جيب طعام، لحم، سمك، دجاج، ماشي. ليه؟ لأن النبي قيدها بصاع من طعام. فبعض الناس يستغل بساطة الناس ويدلس، يقول له يعني هنقدم لهم شعير، ده الجماعة دول نصوصيون، احنا قلنا كده برضو، يتهمون ويسيئون وهم جهلة، أنصاف متعلمين لا فهم ولا علم. نقول لك لا، طعام 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 من قوت البلد، لأن علة زكاة الفطر إنها طعمة للمساكين، مش جاية عشان تسدد له ديونه، ده هي يوم واحد يوم العيد. ليه؟ لأن الأجير محتاج ياخد أجازة ويقعد مع أولاده في العيد، هو يعني يوم بيوم بيروح يشتغل يجيب له 20 يورو ولا حاجة عشان يأكل ويأكل العيال، لو قعد يوم مش هياخدهم،
فيش عمل، فنقول له اقعد ونديهم لك طعام، انت بتشتغل تجيب الاكل للاولاد، هنجيب لك اكل يوم العيد واقعد اجازه. مصلحه الفقير عايزه المال، طلع يا سيدي المال من صدقاتك، في زكاه مال وفي صدقات، ليه انت بخيل وشحيح ليه؟ طلع الصاع طعام زكاه الفطر، وبعد كده طلع صدقه ماليه، ربنا يكرمك ويعزك ويرفعك ويبارك لك في مالك، وخليك كريما جوادا يا اللي بتدعي مصلحه الفقير. الزم غرز النبي والزم السنه. فنقول للاخت المسلمه عليك صاع من طعام، انت ومن تمونين، عندك اولاد وانت لك راتب، مالكيش زوج مالكيش عائل، وعندك راتبك وعندك شغلك، فبتطلعي عن نفسك وعن اولادك بما يعادل صاع من طعام، صاع من طعام بقوت البلد بقى، بياكلوا رز هاتي لهم 2 كيلو ونص رز للصاع، بياكلوا مكرونه كذلك، بياكلوا عدس، بياكلوا لوبيا، بياكلوا فاصوليا، خضروات للطعام، خلاص كده، ملوخيه، اسمها ايه التانية دي، كبيزة، طعام اللي بياكلوه الناس، خلاص، القلقاس، القرعة، قرعة في القرعة اللي هو الدباء، النبي كان بيحبه قوي الدباء، هتلوم طعامهم اللي بياكلوه، واغنوهم في يوم العيد عن السؤال، وهكذا. فإذا يا أخت زكاة الفطر تطلع طعام مش مال، خلاص، الله يبارك فيك، لأن الفقهاء قالوا لا تجزئ، لا تجزئ. حديث أبي سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. شوف التخيير ده، لأن ده كان طعامهم. في رواية قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب، ده كان طعامهم، انما احنا طعامنا، في حد بياكل زبيب دلوقتي؟ ده بقى حلويات مكسرات، حط على المكسرات خلاص كده، لا خلاص، مش هو الكوت اللي بناكله الان. طيب هل حد كوته بقى تمر؟ في بعض الناس كوتهم تمر، انما الغالب مش كوته تمر، التمر بقى حلوى كمان، خلاص كده. طيب يبقى نقدم الكوت الطعام ايه؟ بناكل ايه؟ والله بياكلوا فول، هات لهم فول، بياكلوا مكرونة، هتلوم مكرونة، بياكلوا رز، هتلوم رز، بياكلوا مش عارف ايه، هتلوم مش عارف ايه اللي هم بياكلوا، خلاص كده. بياكلوا ببوش، هتلوم ببوش، صح يا طلحوت، بياكلوا الحوت، هتلوم الحوت، بياكلوا اللحم، هتلوم اللحم، بياكلوا الدجاج، هتلوم الدجاج، اكرمهم. طب إذا كانت المرأة معصرة ولم تجد ما تخرجه، لأن زكاة الفطر تجب على من يملك قوت يوم وليلة. طب في فقيرة جدا ما عندهاش، حتى القوت ما عندهاش، نقول لها أبشري أنت مستحقة للزكاة، فإن جاءك القوت كزكاة خرجي منه. خرجي إيش؟ منه. فلان جاب لك زكاة الفطر بتاعته، جاب لك 5 صاعات، وانت وحدك عليك ايه؟ طلعي منهم صاع زكاة وخد انت 4 مثلا، وهكذا. كان جالنا سؤال في هذا الباب، يا عم الشيخ طبعا طلعت زكاة الفطر بتاعتي كوتا كما ذكرت، ورحت في يوم عند اللي انا بعت لهم الكوت دول اللي زكيت عليهم، اتعزمت عندهم وعملوا لي من الاكل ده، يجوز ان انا اكل؟ طبعا، لان الزكاه تمليك، ما دام اديت له بقى ملكه، الكود ده بقى ايه؟ ملكه، هو بيكرمك الان من ملكه، كل واتبسط كمان، فرصه ايه بقى؟ بتحب انت تاكل لحمه، هات له اللحمه وروح اتعزم عنده. لان الزكاه تمليك، ده حقه، انت اديته حقه، مش يعني انا اجيب له الزكاه وراح اكلها، يجوز، وانت هتاكل الزكاه، زكاتك خلاص عدت، انما دي ملك لصاحب الفقير، ده ملكه الان، ده ماله، هو يقدم لك اكرام ضيف مثلا وكذا، خلاص كل كل واتبسط ولا حرج. طبعا الزكاه الفرض تخرج للمعينين في الشرع، للمسلمين، لمين؟ للمسلمين، الفقراء المساكين، زكاه مالية اصناف 8، طب لغير المسلم نديله من الصدقات مش من الفروض، نديله من ايش؟ من الصدقه التطوع. انما الفرض لا، الفرض يروح للمسلم، الفرض يروح ليش؟ للمسلم. يقول الامام النووي لا يجوز دفع شيء من الزكوات الى كافر سواء زكاه الفطر او زكاه المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا، انما نديله من يبقى صدقه. جاري فقير غير مسلم اتصدق عليه طبعا، اكفله وتصدق عليه وكرمه، ودي كمان فيها دعوه، روح هات له اكل من الصدقات التطوع يعني مش الفرض، ادي له من مالك تطوعا، وقف بجواره، هكذا الاسلام يعلمنا. انما الفرض يروح لايه؟ للاصناف المذكوره. طبعا زكاه الفطر وقت الفضيلة قبل صلاة العيد، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، إلا لمن يوكل غيره وربما تنقل لبلد آخر فيبكر شوية عشان تلحق الجمعية دي أو المسجد ده أو الناس اللي هيتوكلوا بإعدادها ويخرجوها. طب الله ينقلها لبلد آخر وهتتأخر لبعد العيد لا حرج، المهم هو خرجها قبل العيد، بتسافر بقى بتنقل اتأخرت لا حرج، هي زكاة مقبولة إنها المزكي أخرجها في وقتها، إنما تأخرت بسبب السفر أو الانتقال. بهذا القدر طبعا في بعد كده يتكلم بقى عن العمرة في رمضان، وطبعا العمرة في رمضان بتعدل حجة وخاصة في العشر الأواخر، فإن تمكنت المرأة مع وجود المحرم أن تؤدي عمرة في رمضان، أنت ما كانت يعني إحنا في ظروف كورونا وما شابه كورونا والتضييق والكلام ده كله، ربما بقى من العسير الآن عمل عمرة لمن في خارج المملكة أو خارج مكة، فنسأل أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم وأن تعود الأمور لمجاريها الطبيعية بأمر الله رب العالمين، وتعود العمرة لمحبيها وعشاقها من المسلمين والمسلمات، وكذلك الحج اللهم أمين. فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، هو اللقاء الخاتم لسلسلة المرأة في رمضان. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإذا كان في أسئلة عبر البث نجاوب عليها ثم نعود للحضور إن شاء الله. في أسئلة؟ الأخت فاطمة مرحبا تقول يا فضيلة الشيخ أنا عندي حساب بنكي في الجزائر وأنا أعيش هنا في ألمانيا، في وضعنا الحالي كيف أخرج زكاة المال؟ هل أستطيع أن أخرجها من هنا من مصروفنا الشهري وأبعثها إلى بلادي لعائلة محتاجة أو هنا، أو يتوجب على إخراجها من الحساب؟ أحسنت السؤال. عندها حساب في البنك، الحساب ده إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. يعني ايه؟ مثلا هنقول لو عندك في حسابك البنكي ما يقرب مثلا هنقول 10,000 يورو مثلا، يعني ايه وجبت فيها الزكاة على حسب النصاب لو كان ده نصاب الزكاة، فاذا زكاتهم بعد الحول الهجري 250 يورو، خلاص مش شرط ان اجيبهم من الحساب، ما دام انا عندي مال هنا وراتب اخرج منه واعطيه للمستحقين، سواء بقى تخرجينا في المانيا او تبعتي الجزائر لا حرج، المهم يروح للمستحقين. يعني ليس بشرط ان انا اخذ الزكاه من المال المدخر، ما انا عندي اقدر بس قيمته كام واعرف زكاته قد ايه واخرجها من المال اللي عندي او كذا. بتسال ايضا اختنا بتقول ولدي سؤال اخر، هل يجوز لي ان انوي ختمه القران الكريم لامي لانها لا تعرف القراءه ولا الكتابه وهي ما زالت على قيد الحياه؟ الله يبارك فيه. اللهم طيب نقول لك خلي امك تجلس معك وتقراي وهي تسمع، فسمعوها ختمة، إن الختمة تكون لك أنت خلاص كده. طب أنا عايز الأمة كمان تاخد أجر الختمة دي وانت بتقرأ الختمة هي جنبك، كل يوم مثلا بتقرأ جزء أو جزئين، الأمة تبقى جالسة بجوارك وانت بتقرأ بصوت بتسمعيها، فسماع الأم لختمة القرآن ختمة للأم إن شاء الله، وعليك أن تكثر لها من الدعاء. لو الأم عايشة في الجزائر خلي الأم تسمع، لو حد الأخ هناك أو أي حد من الأقارب يسمعها كل يوم جزء مثلا عن طريق الهاتف، عن طريق الكمبيوتر، عن طريق اي جهاز، وتجلس كده ساعة تسمع كل يوم جزء عشان يحسس بلا ختمة. لان السماع يأخذ حكم القراءة بالنسبة لعاجز عن القراءة. نعم، في أسئلة أخرى؟ طيب، بهذا القدر نكتفي مع هذا البث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.